يوم القدس الشريف، الذكرى الخالدة للإمام العظيم، من خطبة لصلاة جمعة في شهر رمضان عام 2001 ألقاها سماحة الإمام الخامنئي: إنني على يقين إن شاء الله أن يوم القدس الشريف، الذكرى الخالدة التي تركها لنا إمامنا العظيم في عامنا هذا، سيفوق سائر الأعوام الماضية مشاركة وتفاعلا، كما فاق في العام الماضي سائر السنوات التي سبقته. وسيعلن العالم الإسلامي موقفه حيال الصهاينة الغاصبين، وسيضيق الخناق عليهم يوما بعد آخر. وهذا البطش لا يدل على وجود قوة حقيقية، فالحكومة الغاصبة بدأت تقترب شيئا فشيئا من نهاية عمرها الناشئ من الاستبداد والطغيان، وسيأتي اليوم الذي يشهد فيه المسلمون إدارة فلسطين على يد الشعب الفلسطيني إن شاء الله. يد القدرة الإلهية عامل المشاركة في مسيرة يوم القدس. ثم يأتي الدور للمشاركة الجماهيرية السياسية في يوم القدس. هنا أيضا يرى الإنسان يد القدرة الإلهية التي تجتذب قلوب الناس وتأتي بهم إلى الشوارع في ذلك الجو الحار وهم صائمون، ليعلنوا وفاءهم للثورة ولمبادئ الثورة، ويطلقوا الهتافات، ويأتي الشيخ الكبير والطفل الصغير والنساء والرجال، مع العلم بأننا نخطئ ولا نفهم أحيانا هذا الفضل الإلهي، ولا نرى يد العطف الإلهي التي يظلل بها رؤوسنا في القضايا المختلفة. أحيانا نخطئ حين نتوهم أننا نحن الذين نقوم بهذه الأمور، والحال أننا لسنا من يقوم بها. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الآية 9 من سورة الأنفال: وقلب المؤمن بين إصبعي الرحمن. من الذي يأتي بهؤلاء المؤمنين إلى هذه الساحات ويجعل قلوبهم متوجهة إلى الله هكذا؟ ليس سوى اليد الإلهية والقدرة الإلهية. هذا ما يبث الأمل في نفوسنا. إنني لا أريد أن أشرح ما حصل فحسب، ونحن نرى ما يحصل على كل حال، إنما أريد أن أستنتج: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فإن الله تعالى يجعل تأييده إلى جانب النصرة بواسطة المؤمنين. والظاهر أن المراد هنا هو النصرة المعنوية، كما يقول: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وأمثال ذلك. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. المؤمنون هم الذين يوجبون النصرة، وهم الذين يحفظون النظام قائمة، وهم الذين يعبدون الطريق في الميادين المختلفة، لكي يستطيع النظام الإسلامي النهوض بالأعمال الكبرى. لا ينبغي لنا أن نتصور هذا من باب إنما أوتيته على علم عندي، ولا نزعم أننا نحن الذين نقوم بهذا، إنما يقوم به الله. هذه هي النقطة الأولى، إذ أعتقد أن شعبنا شعب صالح بتوفيق من الله ولطفه، وصلاحهم بوفائهم للإيمان ورسوخ الإيمان في قلوبهم. يوم القدس يوم الامتحان الكبير للشعوب المسلمة. يوم القدس هو يوم الامتحان الكبير للشعوب المسلمة، هو يوم توصل فيه الشعوب المسلمة نداءها إلى العالم من دون وساطة الجهات الرسمية، وذلك بسبب مأساة غزة رغم أن التراجع عن غزة عام 2005 كان حقيقة هزيمة كبرى للصهاينة، وكذلك بسبب المؤامرة التي تحاك من قبل الأمريكيين والصهاينة وبعض حلفائهم لتدارك الهزيمة في غزة، وهي تطبيع العلاقات السيئة مع الكيان الصهيوني بين بعض الدول الإسلامية ودول المنطقة التي لا ينبغي لها الانصياع لذلك. دور يوم القدس في تخليد ذكرى فلسطين. من خطبة صلاة عيد الفطر السعيد التي ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2007. النقطة الأولى التي يجب أن أذكرها في الخطبة الثانية هي الشكر الجزيل للشعب الإيراني على مظاهرات يوم القدس. الحق أنه يجب القول سلام على الشعب الإيراني الذي أبدى للعالم عظمته الوطنية وعظمة مكانته الإسلامية وعزته. إن لهذه المظاهرات دورا كبيرا جدا. كان هدف المستعمرين منذ أن احتلوا فلسطين أن يضعوا اسمها وذكراها في بقعة النسيان، وأن ينسى سكان العالم والأجيال اللاحقة أنه كان يوما ما ثمة أرض وبلد في هذا العالم يدعى فلسطين. كان هذا هدفهم، وبعد ذلك حين أخفقوا واستطاعت انتفاضة الشعب الفلسطيني العظيمة سواء في الانتفاضة الأولى أو انتفاضة المسجد الأقصى تأجيج هذه الشعلة في العالم مرة أخرى وتوجيه قلوب الشعوب وأبناء البشر وكل منصف في العالم إلى القضية، وجدوا العلاج في أن يسجنوا ويحاصروا العرب الفلسطينيين في زاوية من هذه الأرض ويصادروا فلسطين العامرة بالخيرات ومنطقة فلسطين الهامة لصالح الصهاينة خالصة، وينحتوا لها هوية صهيونية ويطردوا العرب إلى ناحيتي غزة والضفة الغربية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
بريق الكلام. إن الله يغفر لزوار الحسين إجلالا لدعاء بنت الرسول. جاء في كامل الزيارات قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله تحضر زوار قبر ابنها الحسين عليه السلام فتستغفر لهم ذنوبهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأ هذه الحلقة مستمعينا الكرام بتلاوة عطرة للآيتين 25 و26 من سورة هود المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
تشير هاتان الآيتان أيها الأخوة والأخوات إلى نبوة نوح عليه السلام ودعوته قومه إلى الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو. ونوح عليه السلام هو أول نبي من الأنبياء أولي العزم، وقد ثار على الشرك وعبادة الأصنام، ومع أنه دعا قومه سنوات طوالا وقرونا متمادية إلا أنه لم يؤمن به إلا قليلا. وعندها دعا نوح ربه فغمر الأرض طوفانا شاملا وهلك الكافرون ولم ينج سوى المؤمنين. وكان نوح قد حذره منذ البداية من أن عاقبة معصية الله هي نزول العذاب الأليم، ولكنهم لم يصدقوه، في حين أن إنذار الأنبياء حقيقي وجدي ليس هزلا ولا مزاحا، وهم ينذرون أقوامهم ويحذرونهم عاقبة الكفر وعبادة الأصنام، ويرون أن من واجبهم إنذار أقوامهم وتحذيرهم. نستنتج من هاتين الآيتين أيها الأفاضل، أولا الأمم غافلة وهي بحاجة إلى الإنذارات والتحذيرات لتصحى من غفلتها. ثانيا جميع الأنبياء دعوا أقوامهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده لتحرير الناس من الشرك والخرافات.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
والآن أيها الإخوة لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 27 من سورة هود.
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
على طول التاريخ كان زعماء وكبار القوم هم أول المخالفين لدعوة الأنبياء لهم، كانوا يرون أن رسالة الأنبياء مخالفة لمنافعهم، وكانوا يشعرون أن إيمان الناس بالأنبياء سيصرف الناس عن اتباعهم فتضمحل قدرتهم ونفوذهم. وقد أشارت هذه الآية أيضا إلى أن زعماء الكفر قد خالفوا دعوة نوح عليه السلام وحاولوا صرف الناس عنه بتحقيره وأتباعه، فقالوا إنما أنت بشر مثلنا ولست أفضل منا كي نتبعك. الجدير بالذكر أعزائي المستمعين أن الأنبياء أيضا طالما قالوا إنما نحن بشر مثلكم ولسنا ملائكة أو أبناء الله، وفرقنا عنكم هو أننا يوصى إلينا وأن واجبنا تبليغكم رسالات ربنا وإنذاركم من عذاب يوم عظيم. وتمادى الكفار في تحقير أتباع نوح عليه السلام فوصفوهم بأنهم أراذل القوم وأنهم مهانون ولا مكانة لهم بينهم. في الحقيقة إن أحد دوافع المستضعفين في المجتمع للإيمان بالأنبياء هو كون تعاليم الأنبياء تحررهم من تسلط الأغنياء وحكام الجور والظلم، لذا فإن الفقراء والمحرومين ينجذبون إلى الإيمان بالأنبياء أكثر من غيرهم. وربما ينكر المخالفون تعاليم الأنبياء ويدعون أنها كذب ومحض افتراء أو سحر وأنها لا فائدة منها. من هذه الآية نتعلم أولا الإهانة والتحقير والاستضعاف هي طريقة أولئك الذين ينكرون الحق والحقيقة ولا يريدون أن يؤمنوا بها. ثانيا الأشخاص الأقل تعلقا بالدنيا أسرع إيمانا بالأنبياء، وعلى العكس منهم المستكبرون الذين يمثلون طليعة المحاربين والمناوئين للأنبياء عليهم السلام.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن تعالوا لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 28 من سورة هود.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
إزاء مقولة قومه أعرض نوح عليه السلام عنهم موضحا لهم أنه وإن كان بشرا مثلهم إلا أن الله قد أعطاه الحجة عليهم، فلديه المعجزة التي تدل على صدقه وهداه إلى المنطق الواضح المبين لدعوتهم للإيمان بالله ونبذ الشرك بحيث يفهمه كل إنسان عاقل ويقبله، وأنه لا ينطق عن نفسه هو ولا يدعوهم لنفسه وإنما يدعوهم لعبادة الله جل وعلا، وإن هذا من لطف الله تعالى عليه أن عهد إليه بإبلاغ رسالته لقومه، وأوضح لهم أنهم عليهم ألا يتوقعوا أن يجبرهم على قبول دعوته أو أن يجبرهم الله على اتباعه، فهذا محال ولا ينسجم مع حكمة الله. من هذه الآية نستنتج أولا أن دعوة الأنبياء كان يصاحبها الدليل والحجة الواضحة ولم تكن مجرد كلام بعيد عن العقل والمنطق. ثانيا الإنسان مخير في اختيار دينه وعقيدته، ولا يمكن لأحد أن يجبره على الإيمان بعقيدة ما. وبهذا أعزائنا المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن الاستماع، فحتى نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
سبحانك، 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 الله 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 سبحانك ربي لك أخلص طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي الله 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 بذاك قصدي ومطلبي ومطلبي يا غايتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي أنت رجائي وبك عوني
ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي الله 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 ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. حكايا وخفايا بعد الاستعراض في الساعة 12:33. فقه الصلاة يقدم لحضرتكم عند 12:50. الواحدة تماما، ونشرب جزل الأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما. تأتيكم قوافل الوجد في الساعة 12:20. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:24. في تمام 3 نشرة إخبارية مفصلة. في الساعة 3:15 يبدأ معكم على الهواء مباشرة فلسطين اليوم. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. تواصلوا معنا وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايا وخفايا
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا معكم عند حكاية أخرى من حكايات الشعوب وأساطيرها، آملين أن تقضوا معنا أحلى الأوقات وأكثرها متعة وفائدة مع الحكم والأسرار والخفايا الكامنة وراء تلك الأساطير والحكاية. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأفاضل، إكمالا لحديثنا حول الأساطير المتعلقة بالحيوانات، نتوقف في حلقة هذا الأسبوع لنرحل بكم بعيدا إلى بلاد الهنود الحمر أو المايا الحافلة بالألغاز والأسرار والأساطير، حيث تستوقفنا أسطورة طريفة نسجتها مخيلة الإنسان البدائي في القارة الأمريكية حول الطيور، مفعمة بالغموض والسحر ومثقلة بالدلالات والمعاني التي تفسر لنا من خلال النسيج الأسطوري السلوكيات التي تتميز بها بعض الطيور والإسقاطات التي تحملها على عالم المجتمعات البشرية. فلنستمع معا عزتنا المستمعين إلى تفاصيل هذه الأسطورة الغامضة.
أحبتنا المستمعين، تروي لنا الذاكرة التاريخية لشعب المايا أن الرجل الذي يمشي أو يكمن ليلا في طرقات أرض الهنود الحمر يمكنه أن يتوقع سماع صرخة تقول فوهو، صرخة قوية تخرج من الصمت وسرعان ما يسمعها إلى جانبه تتكرر قائلة فوهو فوهو، وتنطلق الصرخة في الليل كانطلاق سهم من قوس، تأتي من هناك من الطريق الأمامي التي على العابر أن يمر بها، وفيما بعد يسمع طيران تسكن خفقاته بعيدا في الدرب، وعندما يقترب الرجل يعاود الصمت إطلاق الصرخة الحادة فوهو فوهو.
وهكذا مستمعين الأفاضل يمضي المسافر لتخرج له الصرخة مع كل خطوة ويجفل، وتتكرر الجفلات نفسها وربما حتى بلاج الفجر. ترى من يكون هذا المرافق الخفي للرجل المسافر، هذا الذي يمضي ويكمن ليلا في دروب أرض المايا ومرة ثانية يبتعد ويعود ويحط في الطريق ثانية لينتظر دون أن ييأس؟ لا أحد يمكنه توضيح ذلك إذا لم يكن أحد الهنود الصامتين والعارفين بأسرار الألغاز والتاريخ وروح الأشجار والأحجار وكل شيء من السماء حتى الأرض في بلاد المايا. إنها حكاية فوهو العصفور البريء المتزعزع الثقة الذي يخرج في الطرقات ليبحث عن أحد ما يخبره شيئا عن ذلك الذي سخر من نيته الطيبة منذ العديد من السنوات، ولكن المسكين فوهو لا يفقد الأمل بالعثور على ذلك المخادع.
إخوتنا المستمعين، حول هذه القصة وجذورها وسبب ذلك التصرف الغريب الذي يصدر من العصفور أو الطائر فوهو، يروي لنا الهنود الحمر في المايا أن الرب الأعظم أراد إيقاف العداوة والخصومة بين الطيور، فحاول أن يضع لها ملكا يحكمها بسلام، فأعلن اقتراحه لكل الطيور ودعاها جميعا كي تختار في يوم محدد الطير صاحب الحسنات الأكثر بينها. فاحتشدت الطيور جميعها وبدأت تفكر بإظهار صفاتها الحميدة، وكل منها يكاد يكون متأكدا أنه سيكون هو الملك. قال البلبل جازما وهو الطير صاحب التغريد الأكثر حلاوة: يجب اختيار الطير صاحب الشدو الأجمل. وبكل ثقة ومباهات جرب موسيقاه بعد أن حط على أعلى أغصان الغابة.
وفكرت البومة في داخلها، بالتأكيد فإن الرب الأعظم سيختار الطير الذي ينظر، ولكن أي من الطيور يمتلك النظر مثلي؟ وثبتت عينيها الدائرتين في الليل وبدأت تتخيل عالم الملوك. وقال النسر: سيتم اختيار الأكثر قوة بالتأكيد، وسأكون أنا المسمى لأصدر الأوامر بين هؤلاء المحتشدين الكثيرين. ثم هز جناحيه العريضين، وكذلك هز الغصن السميك الذي كان يقف عليه، وزمجر الصقر قائلا: من أجل حكم عادل تجب رؤية العالم من مكان مرتفع. وانطلق الصقر في الهواء في طيران شاهق عبر الغيوم.
وصاح الديك المكسيكي بتبختر معلنا: لا شك في أن الملك سيكون من يصرخ بقوة أكبر، فيجب إصدار الأوامر بالشكل الذي يجعل الجميع يسمع، وأنا الديك المكسيكي قادر على ذلك، فإذا صحت فإني أسمع كل شيء حتى القمر. أما طائر الكاردينال فقد قال: بالتأكيد سأكون الملك، فمن الملوكية أن أتزين بهذه الفروة من الأرجوان القرمزية، فكأن ريشي شعلة متقدة.
مستمعين الأفاضل، وهكذا شعر كل واحد من الطيور بالاطمئنان من فوزه دون أن يشك في ذلك لحظة واحدة. وكان الطاووس قد سمع ما قاله الآخرون من الطيور، وفي ذلك الوقت كان للطاووس ريش متسخ وشعث يوحي بالكآبة، ولم يكن يخطر على باله أن يتوج ملكا على الطيور، لأن بدنه كان ضخما وزيه كان بشعا وبائسا، لم يكن كالطاووس الذي نعرفه اليوم. ولكن الطاووس بدأ يفكر دون أن يفقد الأمل، وجاء ليتفق مع صديقه الفوهو أي العصفور الذي كان له ريش رائع. فقال الطاووس له: يا صديقي، تعال أحدثك بشيء يهمنا نحن الاثنين. إن الرب الأعظم سيسمي بالتأكيد الطير الأكثر جمالاً والأكثر هيبة ملكاً على الطيور، وأنت محظوظ بريش وفير، لكنك صغير وتنقصك الهيبة والعظمة. أما أنا فعلى العكس، لدي بدن ضخم وريش أكثر وفرة، لكنني لا أقدر أن أعطيك بدني، أما أنت فيمكنك إعارتي ريشك.
كان فوهو يستمع إلى صديقه، فقال الطاووس له: اسمع، تعال نعقد صفقة، أنت تعيرني الريش إلى أن يتم اختياري من قبل الرب الأعظم، وعندما أصبح ملكا أرد ريشك لك، وأكثر من ذلك سأتقاسم معك كل خيرات منصبي وتشريفاته. وفكر العصفور فوهو في ذلك للحظة، لكن الطاووس عاد يغريه بالوعود، ولم يقوى العصفور الطيب والواثق على المقاومة. وهكذا بدأ بخلع ريشه وبوضعه لصديقه في مكان الطاووس يثبته جيدا حسب مقاسه، وبدأ الريش ينمو وينمو حتى صار غطاء بديعا بذيل رائع تخرج منه ألوان الفضة والذهب. ثم التفت إلى العصفور قائلا: أيها الصديق فوهو، سوف ترى الخيرات التي سنتقاسمها معا. قال ذلك الطاووس وهو يختال بالجمال والبهرجة، وبقي المسكين فوهو منزوع الريش ويرتجف من البرد. ولما رأى طيورا أخرى تأتي في الطريق تقترب منه أحس بالخجل واختبأ بين الأعشاب كي لا يروه.
وهكذا أعزائي الأفاضل حل اليوم الموعود أمام الرب الأعظم، وحضرت جميع الطيور، وكل منها واثق متأكد من اختياره. لكنها عندما شاهدت الطاووس بحلته الجديدة المذهلة فغرت مناقيرها من العجب والدهشة، واختارت الطاووس ملكا وسيدا للطيور. ومضى الطاووس بعجرفته وبنكرانه للجميل بعد تلك اللحظة التي حقق فيها مبتغاه، فلم يعد يتذكر فوه الطيب الذي ساعده وضحى من أجله. وفي يوم من الأيام عثرت الطيور على فوه المسكين مختبئاً بين الأعشاب الطويلة، فاستغربت لنحافته وحزنت لذلك. عندها أعطاه كل واحد منهم ريشة من ريشاته، ولهذا السبب فإن للفوه ريشاً قليلاً، ومنذ ذلك الوقت كان يمضي خجولاً كثيراً لأنه فقد ريشه.
ولهذا السبب أعزائي المستمعين، ولكي لا يرى بهذه الحالة، فإنه لا يخرج إلا في الليل، يخرج ليبحث عن ذلك الصديق النذل الذي خدعه. ولأن الفوه طيب للغاية، فإنه يظن أن الطاووس سيفي بوعده يوما ما، وهو لا يفقد الأمل أبدا، فيخرج إلى الطرقات، وعندما يرى الإنسان فإنه يقترب منه ويزمزم في أذنه مرة وثانية، يسأله إن كان قد شاهد الطاووس. والرب الأعظم لا يترك الأفعال السيئة دون عقاب، لهذا لم يعد الطاووس يجدو كما كان يفعل سابقا بصوت عذب، فلقد عاقبه الرب بالفعلة الشائنة التي فعلها، فأمر ألا يجدو الطاووس أبدا. ومنذ ذلك الحين وفي كل مرة يحاول الطاووس فيها أن يطلق صوته للريح، فإنه لا يجد سوى الزعيق والصوت القبيح الذي يجعل الطيور الأخرى تسخر منه.
والآن مستمعين الأفاضل، اسمحوا لنا أن نستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله، عند حكايات وأساطير أخرى من برنامجكم حكاية وخفايا الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران.
فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ودمتم في رعايته وحفظه.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء 2 ركعتين وفاتته 2 ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه، أي إخفاتا بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم المأموم الذي لم يمهله الإمام أن يقرأ السورة بعد الحمد حتى ركع، وحكم المأموم الذي لم يكمل الحمد وقد رفع الإمام رأسه من الركوع. ذكرنا في الحلقة السابقة أن من أدرك إمام الجماعة في 2 ركعتين وجبت عليه قراءة الحمد والسورة، وقلنا إن خاف المأموم أن يرفع الإمام رأسه من الركوع إن قرأ السورة اكتفى بقراءة الحمد فقط. ونقول في هذه الحلقة إن هذا الحكم موافق للاحتياط ولفتوى بعض المراجع، وبما إن هذا البرنامج يستمع إليه بعض طلاب العلم حفظهم الله تعالى وسددهم وحفظ جميع المستمعين والمؤمنين من الأخوة والأخوات، أحببت أن أنبه على الرأي الثاني للفائدة والاطلاع، فإن السيد كاظم اليزدي رحمه الله تعالى قد ذكر في كتابه العروة الوثقى في مسألة رقم 20 من مسائل أحكام الجماعة جواز ترك المأموم للسورة بمجرد ركوع الإمام، حيث قال رحمه الله: فيجوز تركها، أي السورة، بمجرد دخوله، أي الإمام، في الركوع، ولا يجب الصبر إلى أواخره، أي أواخر الركوع. ووافقه على هذا الرأي بعض مراجعنا المعاصرين كما في شروحهم للعروة الوثقى وفي فتاواهم. ولكن يبقى الاحتياط حسن، وهو أن يقرأ المأموم السورة إذا اطمأن أنه سيدرك الإمام وهو في الركوع، ولم يرفع الإمام رأسه من الركوع، ولا يتأخر المأموم كثيرا بحيث يخل بصدق المتابعة العرفية. وقد يسأل سائل: ما حكم من كانت قراءته بطيئة وفي أثناء قراءة الحمد رفع إمام الجماعة رأسه من الركوع؟ الجواب: ينفرد في صلاته، فلو كان إمام الجماعة في الركعة الرابعة والمأموم في الركعة الثانية، فيجب على المأموم أن يقرأ سورة الحمد، فإذا رفع إمام الجماعة رأسه من الركوع والمأموم لا يزال يقرأ الحمد، فوظيفة المأموم أن ينفرد في صلاته فيكمل الحمد والسورة ويصلي منفردا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإني ما مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وعفوك إن عفوت وعفوك إن عفوت وحسن ظني إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة وما لي حيلة رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة لي والخطايا وأنت علي ذو فضل ومن فكم من زلة فكم من زلة
الواحدة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم موجز الأنباء. اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن فشل أمريكا ودول الترويكا الأوروبية في تفعيل آلية سناب باك واعتراض عضوين في مجلس الأمن على هذا القرار هو دليل على عالم جديد لا تكتب قراراته في عاصمة واحدة. وقال قاليباف الذي ألقى كلمة في مؤتمر الدبلوماسية المناطقية الذي انعقد في مدينة مشهد شمال الشرق إيران إن لعبة التعريفات والسياسة التجارية التمييزية للولايات المتحدة قد بدأت بهدف فرض إرادتها على الاقتصاد العالمي لكن الشعوب لا تقبل بالاحتكار. أفادت مصادر صحفية فلسطينية صباح اليوم باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في انتهاك وخرق جديد من قبل الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال فجر اليوم حي الشجاعية شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن إصابات. وحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة فقد ارتكبت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 47 خرقا لاتفاق الهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين ما أدى إلى استشهاد 88 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. نددت حماس بتصويت الكنيسة على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة معالي أدوميم مؤكدة أنه يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح. وشددت الحركة على أن محاولات الاحتلال لضم أراضي الضفة باطلة وغير شرعية ولن تغير حقيقة أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي. كما أشهدت حماس برأي محكمة العدل الدولية الذي دحض المزاعم الباطلة لكيان الاحتلال ضد وكالة الأنوروا، وقالت إن هذا القرار أكد أهمية الدور الإنساني الحيوي الذي تصطلع به الوكالة في إغاثة أهالي غزة. أعلنت وكالة الأنوروا أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحياء بأكملها تم محوها. وقالت الأنوروا إن المساعدات التي تقدمها الوكالة في القطاع متوقفة،